أيها الإخوة، هذا هو الشريط 32 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
لم يرجع. إذا غلب على ظنه صواب نفسه رجع إليه، إذا غلب على ظنه صواب قولهما رجع إليه، إذا تساوى عنده الأمران رجع إليه، إذا تيقن صوابهما رجع إليه، كذا؟ طيب، إذن هذه 5 حالات. طيب، قال المؤلف إذا سبح به الأخ، هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ التنبيه، يعني لو نبهاه.
إذا كانت بزيادة،
بزيادة أو نقص، أقول لو نبهاه بدون تسبيح. ها؟ بالإشارة مثلا، أفرض واحد يصلي جنبه، يعني اثنين يصلون جماعة، أو نعم اثنين، واحد على يمين وواحد على يسار، فجلس كل واحد مساكيته وقال له قم، لكن ما قال سبحان الله.
يعني كل واحد يقوم من حاله.
ها؟
يستقيم من حاله.
يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟ يغني. طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟
عنوان سبي إذا كانوا مأمومين.
لا. نعم.
الحديث.
آه.
إذا نابى أحدكم شيئا
بالصلاة فليسبح الرجال ويسبح النساء. صحيح؟ طيب، إذا عبر بالتسبيح لأنه جاء به الحديث، ولا المراد التنبيه؟ طيب، ما تقولون في من تابع الإمام وترك تسبيح الثقتين؟ آدم، يلا.
يجوز له أن لا يتابع الإمام،
يعني تابع الإمام، المهم أن تابع الإمام،
لا يتابع،
لا يتابع، كذا. طيب لو تابع،
لو تابع يعني
هل تبطل صلاته؟
لا، ما تبطل
سواء كان عالم او جاهل.
إيه؟ لا، اذا عالم، لا اذا جاهل، اذا عالم تبطل صلاته.
آه. اذا جاهل،
اذا جاهل ما تبطل.
صحيح يا جماعه؟ هنا ان كان جاهلا فانها لا تبطل، وان كان عالما بطلت. اظن هذا اللي وقفنا عليه. طيب، ما وصلنا على ما فرقه.
شرحنا.
طيب الأخ، قول المؤلف ولا من فارقه، يعني لا تبطل صلاة من فارق الإمام الذي قام إلى زائدة، هل يؤخذ من هذا الكلام أنه تجب مفارقة لهذا الحال؟ تجب. إذن لا يجوز متابعة الإمام في الزيادة، صح؟ طيب صحيح، وهذا الذي مشى عليه المؤلف واضح. لكن لو قال قائل حجاج، لماذا لا نتابعه فلعل الإمام نسى الفاتحة مثلا في إحدى الركعات فقام؟
نقول لأن المأموم ما نسي الفاتحة،
المأموم يفرق. ما نسي الفاتحة، المأموم
ما نسي.
طيب،
لأنها تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم وليست زيادة بالنسبة للإمام.
أي.
نعم. المأموم يجلس،
نقول المأموم في هذه الحال لا يفارقه، في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع. وش يعمل؟ يجلس وينتظر حتى يسلم على الإمام، لأنه الآن لم يتيقن أن الإمام أخطأ في الزيادة، ولكنه قد تيقن الزيادة بس لا أدري هل الإمام مخطئ فيها أو لا. فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين، نقول لا تفارق ولا تتابع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو ولا يشرع ليسير السجود. عمل مبتدأ، وحينئذ يأتينا النحاة فيقولون: لماذا تبتدئون بالنكرة؟ فنقول لهم: لأنكم سامحتمونا إذا كانت النكرة موصوفة، وهذه النكرة موصوفة بماذا؟ مستكثر، عمل مستكثر. إذن عمل مبتدأ ومستكثر صفة له. وقوله يبطلها الجملة خبر المبتدأ. عمل مستكثر، مستكثر أي محكوم بكثرته، أي محكوم بكثرته. ولو عبر المؤلف بقوله كثير لأغنى عن قوله مستكثر، لأن المعنى واحد. وقوله عادة أي في العادة، في عادة الناس، إذا قال الناس هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر من عادة، وإن قالوا هذا عمل يسير فهو يسير. إذن ليس لهذا ضابط شرعي، بل هو راجع إلى العادة. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى العادة في أمر تعبدي؟ صحيح أن الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأقارب هذا راجع إلى العادة، وعاشرهن بالمعروف، وللمولود على وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن عادة، لكن عبادة يرجع فيها إلى العادة؟ نقول نعم نرجع فيها إلى العادة، لأن الشرع لم يحدد ذلك، لم يحدد، لم يقل مثلا من تحرك في صلاته 3 مرات فصلاته باطلة، ولم يقل من تحرك 4 فصلاته باطلة، ولم يقل من تحرك 2 فصلاته باطلة. إذن يرجع إلى العرف. فإذا قال الناس والله هذا عمل ينافي الصلاة، الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول إنه لا يصلي، فحينئذ يكون مستكثرا. أما إذا قالوا إن هذا يسير فإنه لا يضر. ولنضرب لذلك أمثلة بفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لو كان مع الإنسان وهو يصلي صبي، صبي يحمله لأنه يصيح، فحمله من أجل أن يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الأذى ويقبل هذا الرجل على صلاته، لأن بكاء الصبي سوف يشغله، فإذا حمله وسكت الصبي أقبل على صلاته. فحمل الصبي في صلاته، وجعل إذا ركع وضعه، وإذا سجد وضعه، وإذا قام حمله. فعندنا عدة حركات ولا لا؟ حركة الحمل، وحركة الرفع، وحركة الوضع. وربما نقول تحمل الحمل، لأن الصبي إذا كان كبيرا فسيثقل على المصلي. كل هذا نعتبره يسيرا لا يبطل الصلاة. طيب، قرأ عليه الباب رجل، والباب قريب، فتقدم ولكنه مستقبل القبلة، أو تأخر على وراء وهو مستقبل القبلة، أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة، أو على اليسار وهو مستقبل القبلة، ففتح الباب، فهذا يسير. إذا كان الباب قريبا فهو يسير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة. طيب، فرجل معه دابة وهو يصلي، وقد أمسك زمامها بيده، وجعلت الدابة تنازعه، وإذا نزعته فلا بد أن يكون منه حركة، إما تحمل للجذب وإما انقياد معها يسيرا. نقول هذا أيضا يسير، لفعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل ذلك، فهذا كله يسير. طيب، رجل أصابته حكة أشغلت، إن سكت سكت وقلبه من شغل، وإن تحرك حكها بردت عليه وأقبل على صلاته، فأيهما أولى؟ ها؟ أولى أن يحكه ويقبل على صلاته، لأن هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة. طيب، رجل معه قلم وكان ناسيا محفوظاته، فلما دخل في الصلاة حفظها، والاختبار قريب. ولنقل إنه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجع، فذكر القطعة 5 أسطر فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يصلي، لأنه خاف إن انفتل من صلاته أن ينسى. ما تقول في هذا؟ كثير ذا، هذا كثير. لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهي يسير، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأنه لا بأس في الصلاة أيضا، لأنه أحيانا يكون عند الإنسان، يكون للإنسان أمر ضروري لا بد أن يذكره، والشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة أقبل إليه وقال يقول وجعل يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يذكره رأفة به. ها؟ أبدا. لكن إفساد لعبادته، هو يحب أن يشغله عن عبادة حتى تبقى الصلاة جسدا بلا روح، جسدا بلا روح. طيب، الكلام على أنه إذا كان العمل كثيرا، يقول عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة. طيب، من غير جنس الصلاة احترازا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاة، فإن الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه، ها، إن تعمده بطلت، وإن لم يتعمد سجد لسهوه. وقول مالك من غير الصلاة يحتاج إلى زيادة قيد رابع، لغير ضرورة، لغير ضرورة، لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثر، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعلوم أن الرجال سيكون منهم عمل كثير، الرجال يعني الذين يمشون على أرجلهم. طيب، إذن عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ومن غير إيش؟ ضرورة، يقول يبطلها عمده وسهوه، يبطلها عمده. أما عمده فواضح أنه يبطل الصلاة، وأما سهو فقال المؤلف إنه يبطل الصلاة، يعني لو صرح الإنسان صرحا كاملا في الصلاة وتحرك حركات كثيرة، نعم تحرك حركات كثيرة، فيقول المؤلف إنه يبطل الصلاة، وذلك لأنه مناف للصلاة، مغير لهيئتها، فاستوى فيه العمد والسهو. ولكن القول الثاني أنه إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة، ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، مثل واحد سهى وكان جائعا فتقدم إلى التمر وقام يأكل ويشرب ناس انه في صلاة، لما شبع ذكر انه يصلي، ايش هذا؟ هذا منافع، غاية المنافاة للصلاة، هذا ما صح. لكن لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافي الصلاة منافاة بينة، يعني بمعنى انه يمكن ان يقع السهو فيه، فالصحيح انه لا يبطل الصلاة، لان القاعدة الشرعية عندنا ان المحظورات يعذر فيها بالجهل والنسيان، هذه القاعدة العامة، أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب، يقول مالك يبطلها عمده وسهوه، كم الشروط؟ أنه كثير من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، هذا بقي رابع نسيناه، متوالي، متوالي يعني غير متفرق، فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى تحرك حركة لكن ليست كثيرة، في الركعة الثانية كذلك، الثالثة والرابعة، ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة، فإن الصلاة لا تبطل، لأن الفعل إيش؟ غير متوالي، متفرق. طيب، قال ولا يشرع ليسيره سجود، ولا يشرع ليسيره سجود، لا يشرع أي لا يجب ولا يستحب، لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب، أي لا يشرع لا يجب ولا يسن سجود لهذا العمل، لأن هذا العمل نسأل هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها، ولا نسأل هل يوجب السهو أو لا يوجب، لأن هذا الفعل من غير جنس الصلاة. وإنما نص المؤلف على أنه لا يشرع ليسيره سجود لأن في ذلك خلافا. وأنا أظن أني ذكرت لكم سابقا أن المؤلف إذا نفى شيئا لا داعي لذكره فهو دليل أو فهو إشارة إلى وجود خلاف، ولا ما حاجة يقول لا يشرع لسجوده، لأن عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود. طيب، على كل حال بعض العلماء يقول يشرع ليسيره سجود، يشرع ليسيره سجود، وحجته أن كثيره يبطل الصلاة فكان يسيره يشرع له السجود، لكن هذا قياس غير صحيح. وليس لأن لا نعم لو قال يشرع لسهوه سجود إذا كان كثيرا إذا كان القياس قد يقبل، أما أن يكون هناك فرق بين اليسير والكثير ثم يريد أن يقيس هذا على ما إذا فعل فعلا يبطل الصلاة عمده فإنه يشرع له السجود أو يجب، فالقياس ليس بمحله. ثم قال المؤلف ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. لا تبطل، الضمير يعود على الصلاة فرضها ونفلها، بيسير أكل وشرب سهوا، يعني إنسان ساهي وكان في مخباته فصفص فأخذ من هذه المخبات وبدأ يفصفص، نعم، لكنه ساهي، فهل تبطل الصلاة؟ لا. ليش؟ لأنه يسير. لكن لو كان كثيرا بأن يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه ونسي وبدأ يأكل هالعنب حتى فرى الكيلو كله، فهذا إيش؟ كثير ولا لا؟ كثير. إذن تبطل الصلاة ولو كان ساهيا. طيب، ما ظنكم لو كان صائما فأكل الكيلو من العنب وهو ساهي؟ صومه صحيح. نعم، تمام. طيب، يقول وكذلك لا تبطل بيسير شرب سهوا، لا الفرض ولا النفل، فإن كان عمدا بطلت، لكن استثنى المؤلف قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، يعني ولا يبطل النفل كالراتبة والوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى، تحية المسجد، لا تبطل بيسير شرب عمدا. طيب، ويبطل النفل بيسير شرب بيسير أكل عمدا؟ ها؟ لا. هل يبطل النفل بيسير الأكل عمدا؟ نعم، لأن كلام المؤلف الأول وتبطل الصلاة ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. فبهذا عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوا أو عمدا، لا تبطل بالأكل اليسير سهوا وتبطل عمدا. طيب، الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدا، تبطل بالشرب الكثير سهوا. أولى، نعم، تبطل بالشرب اليسير عمدا إذا كانت فرضا، لا إذا كانت نفلا. لماذا؟ عللوا ذلك بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرا. قالوا وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نص أو صحابي آخر فهو حجة. واستدلوا أيضا بنظر بأن النفل أخف من الفرض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في الفرض، كاستقبال القبلة في السفر تسقط في النافلة نعم ولا تسقط في الفريضة. طيب بشروط المعروف، قالوا فإذا كانت النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيرا سومح في الشرب اليسير. طيب فإذا قال قائل إذن فسامحوا في الأكل الكثير، قلنا لا، هناك فرق بين الشرب والأكل، الأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، وأما الماء فإنه لا يحتاج. وظاهر كلام المؤلف يسير الشرب أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماء أو لبنا أو عصيرا أو نحو ذلك، إلا أنهم قالوا إن بلع الذوب ذوب السكر في الفم كالأكل، وبعضهم قال كالشرب. فعلى قول من يقول إن بلع الذوب ذوب السكر إذا كان في الفم كالأكل، نقول لا يعفى عن العصير وأشبهه، لأنه يشبه ذوب السكر. وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفل. القول الثاني في أصل المسألة أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفى عنه في الفرض، وعللوا ذلك بأن الأصل تساوى الفرض والنفل، وهذا قول أكثر أهل العلم على أنه لا يعفى عن يسير الشرب والأكل عمدا لا في الفرض ولا في النفل، لا الأكل ولا الشرب. طيب نعم والله هذا الأقرب أنه لا. طيب على القول بأنه يعفى عن يسير، المرجع في اليسير والكثير إلى العرف. طيب يقول وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. إن أتى أي المصلي بقول مشروع، أي قد شرعه الشارع، سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة. وقوله في غير موضعه متعلق بإيش؟ بأتى، يعني إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع، وليست متعلقة بمشروع، ليست متعلقة بمشروع لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه. طيب في مثاله كقراءة في سجود، القراءة في السجود غير مشروعة بل منهي عنها، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. طيب يقول وكذلك تشهد في قيام، التشهد متى يشرع؟ أين يشرع؟ في الجلوس، لكن هذا رجل نسي فتشهد وهو قائم فأتى بقول مشروع في غير موضع. وقراءة سورة في الأخيرتين، هذا أيضا أتى بقول مشروع في غير موضع، لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة في غير الفاتحة على المشهور من المذهب، وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة، وأنه ينبغي أحيانا أن يقرأ بزائد على السورتين، لكن أحيانا، إنما على المذهب إذا أتى بقراءة سورة في الأخيرتين فهذا غير مشهور. طيب، يقول المؤلف: كقراءة في ركوع، يعني ما الإتيان بسبحان ربي العظيم، لأنه إن قرأ في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم صار نقص واجبا فيلزمه سجود السهو، لكن إذا أتى بقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المسألة، إن أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في موضعه، فقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم، قرأ في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى، قرأ في القعود مع قول ربي اغفر لي، قرأ في التشهد مع إتيانه التشهد. يقول المؤلف: لم يجب له سجود، لم تبطل بتعمده حتى وإن قرأ في الركوع وإن قرأ في السجود. أولى، لماذا لا تبطل؟ لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة، قول مشروع في الجملة، لكنه في غير هذا الموضع. وقال بعض العلماء: بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت. انتبه، يعني لو قرأ الإنسان في ركوعه قرآنا أو في سجوده قرآنا بطلت. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع حراما. ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة. وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول، وقالوا إن الإنسان إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطل الصلاة، لأنه فعل محرما. والقاعدة الشرعية أن من فعل محرما في العبادة فسد العبادة، وهذا محرم. لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرما لعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه، بخلاف فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة لأنه محرم بعينه. أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن التحريم أو النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطل للصلاة. طيب، يقول المؤلف: نعم، أسئلة؟ نعم. أي لا بأس أن يحمله ثم يسبح، لكن لو قال إني أصلي
كلام
تبطل، لأن هذا كلام. نعم آدم،
قلنا بالنسبة للاستقبال القبلة للفرض أول نافل في النوافل في السفر،
نعم،
كيف استقبال بالنسبة للنافل
إذا كان سائرا، كان يمشي بالسيارة، ما يشترط استقبال القبلة، تصلي إلى جهة السيارة.
طيب، ممكن يكون يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر بعدين يصير،
ما هو لازم. نعم
شيخ، هذا يشمل الإمام والمنفرد،
أي الأكل، كل هذه كل مصلي. نعم،
أي أكل يا شيخ من البصر؟ أنا كل حد يجوع مثلا
يبطل الصلاة. كيف ما يبطل الصلاة؟
بين
لا، هذا لأنه ينقض الوضوء، فمعناه بطل وضوء. هذا بطل وضوء، مهم من أجل أنه أكل، من أجل أن أبطل الوضوء.
شيخ
نعم فهد
بسم الشيخ قولنا لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا وجهلا، والقاعدة الشرعية العفو عن الكثير واليسير في السهو والجهل والإكراه.
نعم
كيف
نحن نقول مهما كان، لكن إذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها
سهو،
وأنا كان سهل لأن أفسد الصلاة. واحد راح مثلا كما قلنا في راح طبق التمر وأكل ونقول هذا ما هو صحيح، لكن كثير
شيخ.
نعم
شيخ صلى الله عليه رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة به ابنه فقبل ابنه في خده
ولا ما يصبر ها أو توجه من السفر ها؟
والعنده بس
وجالس. الله أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي، إلا إذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العادة بأنه إذا قبله سكت فلا بأس، ما في معنى. ها؟
كان يلعب.
لا ما أرى أنه يفعل، لكنه ما تبطل الصلاة لأن هذا فعل لا ليس بكثير.
شيخ
نعم
شيخ بالنسبة لقول المؤلف نفل وفرض، هذا بالنسبة للصلاة المقطوعة بنفلها وفرضها
شون؟
النفل والفرض المقطوع بهما
يعني
نفلا وفرضا
المقطوع بهما
مثلا مثل الصلوات الخمس والرواتب ما في خلاف بين ان هذه نافله وهذا فرض، لكن هناك صلوات مختلف في وجوبها ونفلها.
اي
فعل الاكل مثلا
من يرى انه انها واجبه فلا حكم فريضه، ومن يرى انها نافله فلا حكم نافله. نعم يكون السجود قبل السلام، يغلب ما قبل السلام. نعم
عندما ضابط كثرة الحركة، إن الإنسان يعرف يعني يعرف إذا رأينا كثير حركة يعني نقول هذا كأنه ما يصلي، فنحكم عليه أن الصلاة باطلة. طيب هذا الرجل الذي يكتب يعني إذا رأينا ما نحكم عليه يصلي، لا يعرف هذا الذي قاعد يكتب ما قاعد يصلي، لذلك تبطل الصلاة.
فرق بين الكتابة اليسيرة ولا قليلة؟
الصلاة إذا كان كتب يكتب شيء يعني يرى الرأي إن هذا الرجل ما قاعد يصلي فلا تكتب.
لا ما يرى إلا يسير يعني كتب يسير ونزل القلم ما يرى
شيخ.
أي نعم نعم
شيخ إذا كبر الناس تكبير التحريم والنقل يجي عليه واجب، وكيف يفسد حكم الواجب والفرض؟
ما فهمت هذا
يعني بعد التكبير يعني إذا نوى النوافل يوجب عليه زي الواجب زي الفرض
اذا دخل
يعني اذا دخل في النافله صار واجبه. لا لا ما هو واجب له ان يقطعها
كالنذر عليه.
لا ما نذره، ودخل في نافله يرى انه نافله. نعم
الانسان قال الانسان اين كنا
المؤلف رحمه الله تعالى باب السجود السهو. الإضافة هنا يا ابن داود من باب إضافة شيء إلى سببه. ها هذا سبب السهو. طيب والإضافة على تقدير من هنا سجود السهو لطيف اللام. تمام. طيب يقال سهى في صلاته وعن صلاته يا آدم، ما الفرق بينهما؟ يقال سهى في صلاته وسهى عن صلاته. سهى في صلاته وسهى عن صلاته. ها ها السهو عن الصلاة معذور فيه. ها وفي الصلاة
يعني معذور
عنه معذور فيه. كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
السهو
من الرسول
مرتين السهو
من الرسول ما هو بالقول.
نعم هي ثلاث مرات.
ما هي؟
في حديث اليدين
سلم من رفعتين.
نعم و
صلى الرباعية خمسا.
نعم.
وفي حديث أبي هريرة
ما عليك من عزو الحديث بين الواقع
حديث اسمه،
لأنك ربما ما تغلط بعزو الحديث من مشكلة
إنه بعدما فرغ. لا ماشي.
خالد أتى بأثنين الآن، سلم ركعتين وصلى الظهر خمسة، وقام عن التشهد الأول، صح؟ طيب، في حديث عمران بن حصين أنه صلى الرباعية ثلاثا، لكن أكثر العلماء يقولون أن هذا فيه شيء من الوهم، وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين. طيب، وكم قولا ورد عنه السهو؟ نعم
سبعة.
لا، كم قولا؟
قولا؟
اي
واحد. وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص فسجد سجدتين،
فليس سجدتين. طيب هذا واحد.
والثاني انما انا بشر مثلكم أنسى إذا نسيت فتذكر.
وإذا اشتكى أحدهم في صلاة في صلاته فليتحرى الصواب ثم لابن علي. طيب اثنين.
وإذا ثالث إن يسلم يقول من شك
إذا شكى أحدهم في صلاته فلم يدرك كم صلى
فليبني علي.
أثلاثا أم أربع أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مسافه. طيب تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى الظهر خمسا فعلم وهو في التشهد، ماذا يصنع؟
يسلم. يسلم ان كان تشهد قبل الركعه الخامسه هذه.
هو الان في التشهد فذكر أنه صلى خمسة، ماذا يصنع؟
يكمل التشهد ثم يسلم. نعم. ثم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم.
هذا على القول الراجح. وعلى رأي المؤلف
أنه يسجد قبل السلام،
يكمل التشهد
ويسجد
ثم يسجد
ثم يسلم
ثم يسلم. طيب القول الراجح يا عادل بعد السلام. طيب ما دليله؟ ما الدليل؟ لا
لما صلى خمسة.
نعم نعم
سلم ثم سجد
فذكروه فسجد وسلم. طيب إذا قال لك قائل لا دليل لك في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد.
لو كان هذا خلاف، لو كان فعل هذا
خلاف المشروع مو بالصحيح، لأن الرسول مو بصحيح وبطل. خلاف المشروع لبينه. صحيح؟ طيب المؤلف يقول متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لماذا قال من جنس الصلاة يا مصطفى؟ اعتراض
من
ايش؟
هذا ليس في
الصلاة
مثل
فهذه لها أحكام خاصة كذا. طيب قوله من جنس الصلاة ثم قال ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله من جنس فعل من جنس الصلاة؟
لا، هذا على
سبيل المثال، يعني لو زاد في غير هذا
انطبق
عليه الحكم. اي نعم. توافقونه؟
لا.
نعم. خالد
قلنا المراد المؤلف اقتصر على هذه، لان هذه الاربع هي التي تغير الماهيه.
نعم،
غير ماهيه الصلاه.
نعم،
اما ما عداها فلا.
يعني لو رفع يديه في غير محل الرفع
اي نعم
لم يجب السجود، فعلى هذا يكون هذا البيان مخصصا لعموم قوله فعلا من جنس الصلاه. اذن قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، هذا مبين لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. طيب، إذا علم في الزيادة، يا محمد الشمنبي، علم بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة، ماذا يصنع؟ قام للخامسة لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها، ذكر أن هذه الخامسة
يجب عليها أن يجلس، يجب عليها أن يجلس ويقول التشهد ثم يتسلم، ثم يتسلم ثم
لكنه شرع في القراءة محمد.
نعم، شرع في القراءة في غير موضعها، فعمل هذا رد، فيجب عليه الجلوس وأن يتشهد ثم يسلم ثم يتسلم.
تمام. هل المؤلف دل كلامه على ما قلت، أو هل دل كلامه المؤلف على ما قلت؟
نعم. قال فإن زاد فإن زاد ركعة
إذا ما غيبت الله يهديك يا محمد ابن داود.
فإن علم فيها جلس في الحال،
فتشهد إلا بدون تشهد. أحسنت. إن علم فيها جلس في الحال، كذا، حتى لو شرع في القراءة، حتى لو كان في الركوع. تمام. ووجه ذلك ما قال الأخ محمد، إنه إذا زاد فقد عمل عملا ليس عليهم الله ورسوله. رجل إمام أخطأ، إمام أخطأ فسبح به ثلاثة. الأخ اللي وراك، اللي وراك، ما حضرت؟ نعم أنت. إمام أخطأ فسبح به ثلاثة، هل يرجع إلى قولهم أو لا؟
نعم يرجع.
ها؟
نعم يرجع، إن كانت ثقتان، إن كانت ثلاثة.
لا، هذول ثلاثة مو باثنين،
يرجع لقولهم.
بس المؤلف يقول سبح به ثقتان
من باب أولى،
ثلاثة من باب أولى، كذا. طيب، يرجع إلى قولهما مطلقا أو لا؟
إذا تيقن جزم بصواب نفسه،
نعم،
لا يرجع إلى قولهما.
أحسنت. إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما، وإلا
رجع
إلى قولهما. هل لديك دليل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم.
نعم.
فإذا نسيت فذكروني.
طيب، ولكن ما في بعد دليل أوضح من هذا؟ هذا المنان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين: إنما سجد صلى ركعتين وسلم، فأخبره اليدين أنه صلى ركعتين، فسأل الصحابة وبرد عمر، فأخبره فقام وأتم الصلاة.
إذن قصة ذي اليدين، لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله، بل سأل الصحابة، فلما أخبروه نعم. طيب، إذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه خطأهما لكن لم يجزم بصواب نفسه،
يجب عليه الرجوع.
يجب الرجوع وهو يظن أنهما خطأ،
لأنه لم يجزم بصواب نفسه،
لأنه لم يجزم
بصواب نفسه،
بصواب نفسه. هذا على ظاهر كلام
المؤلف.
إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع. كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟ لا يمكن. لكن ظاهر كلام المؤلف يقول لما كان اثنان، أو لما كان المسلحان اثنين، وجب عليه يرجع إلى قولهما، لأن قولهما أرجح من مما ظن. طيب، لو سبح به ثقة واحد، نعم، أي نعم أنت
لم يرجع إلى
قوله. لا، جنبه يا أخي.
لا، أقول أنك لا يرجع.
لا يرجع. ولو غلب على ظنه صدقه،
ولو غلب على ظنه صدق هذا المسبح يرجع إلى قوله ولم يصاب نفسه.
إيه وغلب على ظنه صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف، هل يرجع أو لا؟
إيه نعم يرجع.
عبد الله
لا يرجع،
لا يرجع إذا كان واحدا،
لا يرجع
ولو غلب على ظنه صدقه،
ولو غلب
نعم. عليان
أقول المؤلف أنه إذا غلب على إذا كان سمح به واحد
واحد
نعم فإنه لا يرجع،
لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه.
القول
راجح أنه لا، تعال من الراجح كلام، إحنا نتكلم على
المؤلف لا يرجع،
لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه. تقولون صحيح صح
وجوب
لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه على كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن. لكننا ذكرنا، من يعرف اللي ذكرنا المسألة؟ هل يرجع أو لا؟ الدور
ما يرجع،
لا يرجع،
لا يرجع
إذا كان واحدا،
لا يرجع
ولو غلب على ظنه صدقه،
ولو غلب.
نعم عليان
أقول المؤلف أنه إذا غلب على إذا كان سمح به واحد
واحد
نعم فإنه لا يرجع،
لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه.
القول راجح أنه
لا، تعال من الراجح كلام، إحنا نتكلم على المؤلف
لا يرجع،
لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه. تقولون صحيح صح
وجوب
لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه على كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن. لكننا ذكرنا، من يعرف اللي ذكرنا المسألة؟
ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان أنه يحصل له شك، فإذا شك فيرجع إلى قول هذا
المؤلف. هل هو إذا غلب على ظنه أنه صادر وأنه مصيب ترجع
عنه؟
ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قول، ورجحنا ذلك من وجهين، لكن ما أدري أنكم تنسون. رجحنا ذلك من وجهين، الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح. والثاني أن هذا خبر ديني، خبر ديني تكتفي فيه بخبر واحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد، وكما نفطر بأذان رجل واحد، كذا ولا لا؟ إذن إذا نبهه واحد على قول الراجح فإنه يرجع إلى قوله كذا، بناء على أصلين من أصول الشريعة، وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول واحد. طيب ما تقول في أي نعم عبد المجيد، ما تقول يا عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرا.
غالب على ظنه أن صاحب على الصواب، وهو كان يعني يريد أحدا يعني، وهو كان شاك عندما رأى زميله تم الركعة أو كان هو يعني إذا كان
يعني يعمل
بما
يفعله زميله إن غلب على ظنه
أنه صادق
أنه مصيب. تمام صح. طيب مع المذهب فلا، لأنه واحد، لأنه واحد. المؤلف رحمه الله عبر يا أحمد فقال سبح به ثقتان، هل هناك عبارة أعم من هذا؟ يلا يا احمد. لا اعم من سبح. لا اعم من هنبح. ليش؟ يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح؟ ولهذا عبر بذلك بعض العلماء بعض الفقهاء عن قال النبه النبه اثنان. لماذا اختار المؤلف سبح؟ نابكم شيء في صلاتكم فليسبح كذا. طيب ما تقولون في رجل من أخذ محمد؟ ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي تذكر أنه يكتب إلى زميله رسالة والبريد يقفل من يوم يسلم له يقفل البريد فخاف أن يفوته البريد فجعل يكتب الرسالة وهو يصلي
صلاة
التبطل
لأنه
من
أتى بعمل
لله في الصلاة. أين؟ مطرقا تبطل؟
لا
ها
ذكرنا تفصيل إن كان كلام يصير مثلا.
لا يا أخي مو كلام ما أتكلم مع أحد طلع البوك والقام والكتب
تذكر شيء يصير كتب شيء يصير مثلا أي كتب شيء يصير كلمة كلمتين
نعم
فإنها لا تبطل.
نعم.
أما إذا كانت كتابة طويلة.
نعم.
فإنها تبطل.
طيب ما دليلك على أن اليسير لا يبطل؟ أنا خبرك يا محمد.
الزبير.
لا. أنا أحد من حافظ ذكي. طيب
الرسول عليه الصلاة والسلام حملها بنت ابنته وأيضا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها هذا القياس على هذا أن أشياء يسيرة لا تضر
لا تضر بها الصلاة صحيح يا جماعة؟ طيب ما هو العلة محمد في أن كثير يفضل الصلاة؟
العلة لأن هذا شيء كثير ينافي الصلاة
ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعها. طيب أحسن ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يسن ولا يجب؟ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى
تذكر وقال سبحان ربي العظيم هو
ما تحدث فصل إذا كان يحتاج إلى تفصيل فصل
ما يجب عليه الركوع لكن يستنى
لا راكع هو الآن
ما يجب عليه السجود أكس السجود السهو
لا يجب عليه السجود السهو
لكن يشرع له
لكن يشرع بدون تفصيل
إذا تذكر إذا أتى بصيغة الركوع عن سبحان ربي العظيم يعني تذكر يعني
مش ما تذكر
يعني بعد ما قال سبحان ربي العظيم تذكر أنه في الركوع قال سبحان ربي العظيم
يعني أتى في رب العظيم وبعدين
هذا ما يسن له ما يجب له السجود سجود السهو
ولكن
يشرع له السجود لا المهم يعني مطلقا بدون
تفصيل
نعم
نعم
لكن طيب. يشرع له أن يسجد
كيف مهند ما ترك يا أخي قال سبحان رب الآلة وهو راكع
بس ما قال سبحان ربي العظيم
ما أدري
نقول إذا لم يقل سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الآلة فعل ما تبتغى صلاة
طيب
ويقل متأمل ويسجد السجود
وجوبا ولا استحبابا
لا وجوبا
طيب وين أتى بهما جميعا سبحان ربي الآلة سبحان ربي العظيم ويجب توافقون على هذا؟ زين صحيح. إذا لا بد من تفصيل، لا بد من تفصيل، لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم يعني لبس عليك أن المسألة خطأ ولا شيء. نعم، إن كان عن علم جزم عليك، إن كان على غير أساس رجع وقام يقول مطلقا ولا مفصلا ولا نعم. طيب ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد؟ هنا متعمدا، القراءة في الصلاة محرمة. طيب نعم، يعني هذا قول من يرى أن الصلاة تبطل بالقراءة في السجود والركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا تصل. تقولون جميع، لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب، بشرط أن يأتي بالذكر الواجب، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم. طيب الذين يقولون إن الصلاة لا تبطل في هذه الحال، الأخ هنا ما حضرت؟ هل أول مرة؟ طيب أشهر؟
لا كل واحد،
لا حول الله. نعم، السؤال على قول من يقول إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع والسجود، كيف يجيبون عن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرم في العبادة بطل صلاته؟ أحمد يقول
أن هذا فعل مشروع ولكنه في غير موضع،
في الأصل أنه مشروع والتحريم في الموضع، ما هو لأجل القراءة ذاتها لكن لأجلنا في غير موضعها. وهذا رأي الجمهور أن الصلاة لا تبطل ولو قرأ في الركوع والسجود، وعلّل ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة، بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة بطل الصلاة، لأن الكلام ذاته محرم في الصلاة. طيب المؤلف رحمه الله يقول ولم يجب له سجود بل يشرع، العبارة ما فيها تناقض ترحم إبراهيم؟
ما فيها تناقض، لأنه
لم يجب بل يشرع.
يعني يريد أنه يستحب، يريد أنه يعني يستحب السجود.
وهم قالوا إن شرع ويشرع ومشروع يطلق على الواجب والمستحب.
بلى، لكن لما قال ولا يجب دل هذا على أنه يستحب،
دل على أن المشروع في كلامه بمعنى المستحب. صح ولا لا؟ طيب إذا نأخذ من هذا قاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر، واضح؟ طيب الأخ أين ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة،
نعم،
فإنها تبطل الصلاة.
تمام، لأنه
فعل هذا
ما يبطل الصلاة
عالما
عامدا، وإن كان لا يدري،
وإن كان لا يدري في الحكم، لأنه الآن أثبتنا أنه عارف بزيادة الركعة، لكن إذا كان لا يدري بالحكم، لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة، فإنها لا تبطل الصلاة.
نعم. طيب هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
مبني على عدم المؤاخذة على الجهل.
عدم المؤاخذة بالجهل.
كل
في فعل
محظور.
في فعل محظور كذا، والزيادة في الصرف محظورة. فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله كذا. طيب بناء على هذه القاعدة ما تقول يا أخ في رجل دخل عليه صديق له فسلم فقال الذي يصلي عليكم السلام ناسي ايش تقول؟
تقول
صلاته
باطله
ناسي
كان ناسي.
ما هو قلنا قبل قليل ان المحظورات اذا فعلت والانسان جاهل او ناسي فانه لا اثم فيها ولا اثر لها.
لعله استثنى الكلام في
الصلاة. لعله من جاء؟
انا والله اعلم استثنى الكلام من الصلاة.
طيب ما خالف جبنا دليل
ان والله اعلم انه انه منهي الكلام في الصلاة.
صحيح معلوم ان هذه الصلاة لا تصح فيها شيء من كلام الادمي صحيح، لكن اذا محظور الكلام ممنوع. والقاعدة عندنا ان فعل الممنوع اذا كان الانسان معذورا بالجهل او النسيان فلا اثر له. الانسان لا ياثم ولا يتعب ولا يترتب على فعله شيء. هذه القاعدة فهموها يا جماعة. اذا طبق القاعدة هذه على المثل الذي سألتك عنه. سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناس.
الشيخ استثنى الكلام
يا أخي من استثناه
الحديث لا
هو لا يصح في شيء من كلام الناس. لولا هذا الحديث صار الكلام حلال، لأن الصحابة كان بالأول الواحد منهم كان صاحبه إلى جنبه وهو في الصلاة. أنا بعطيك القاعدة جزاك الله خير. القاعدة كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. خذها القاعدة كلكم بذور فهمت. فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيح فهمت. والدليل على ذلك أن معاذ بن حكم لما دخل في الصلاة قال رجل عطس رجل من الجماعة قال الحمد لله، قال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم يعني أنكروا عليه، فقال واتك لهم مياه ما شأنكم تنظرون إلي ما شأنكم تنظرون إلي ليش تنظر واتك لهم مياه. هذا كلام. فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتون فسكت. فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال فهمت. ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل والناس كالجاهل أفهمت. طيب خلنا نعطيك مثال على هذا عشان تبني على القاعدة. رجل محرم العمرة فرأى صيدا وكان هو يحب الصيد فرماه ناسيا أنه بإحرام، ما تقول؟ هل عليه هل عليه فدية؟ يعني هل عليه جزاء ولا ما عليه؟
كان جاهلا بالحكم
لا يدري من حرام لكن نسي. الإنسان يحب الطير وتعرفون اللي يحب الصيد إذا رأى الصيد غاب ما ينسى كل شيء. ولهذا أحيانا يطيحون بالسوازي ويطيحون بالحصى ويطيحون كل شيء وهم ما يشوفون. نعم ها
الساهي
الجاهل يعني إذا ما عليه جزاء شو يا جماعة صحيح ما عليه جزاء. طبق القاعدة طبق القاعدة. طيب رجل جامع زوجته في نهر رمضان ولم ينزل فظن أن الجماعة بدون إنزال لا بأس به ولم يغتسل، صلى بدون اغتسال، وجامعه صائم. فجاءنا يسأل، قالنا بسألكم الآن عن شيئين: أولا، هل صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ وثانيا، هل صوم صحيح أو غير صحيح؟ لأنكم جماعة نطبق على القاعدة. حمد،
صلاته غير صحيح لأن هذا ترك مأمور.
نعم.
صومه صحيح لأنه دم باب فعل المحظور ويعفى عنه.
صحيح جماعة.
نعم.
صحيح تمام. نقول أما صومه فصحيح، لماذا؟ لأنه فعل محظورا. وأما صلاته فغير صحيحة لأنه ترك مأمورا وهو الاغتسال، فيغتسل ويعيد الصلاة وصومه صحيح.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعا، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمه، إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد، وسيأتي إن شاء الله أينما يكون موضع السجود. وقول المؤلف: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن نسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق. فإذا سلم ظانا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره، لأنه سلم من ركعتين وهو يريد الأربع فيتم ويسجد السهو. وأما إذا سلم إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناس أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق، لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. فصار المسلم قبل تمام الصلاة إن سلم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلم عليه، على أن العدد ثلاث إن كان في مغرب أو أربع إن كان في رباعية، فإنه كما قال المؤلف إذا ذكر قريبا فإنه يبني على ما سبق. ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد واتكى عليها كأنه غضبان. وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابى أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مهابة. وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقول لم أنس بناء على اعتقادي، ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي، لأنه لأن الحكم الشرعي باق على أنها أربع. وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو الأخ. نعم، ما هما الاحتمالان؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟ هذا احتمال. احتمال ثاني، في احتمال ثالث أن يكون سلم عمدا قبل اتمامها، وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى الناس وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا هو دليل هذه المسألة، هو قوله وذكر قريبا أتمها وسجد. طيب، ولكن لو ذكر وهو قائم فهل يبني على قيامه ويستمر، أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله لا بد أن يقعد ثم يقوم لقول ذي اليدين فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود. وهذا مبني على أن نفس النهوض ركن مقصود، فإن قيل إن القيامة أو إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قائما، فإنه بناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم. لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذكر نقول اجلس ثم قم وأتم الصلاة. نعم. وقول المؤلف ثم ذكر قريبا يشترط أيضا شرط آخر، وهو أن لا يفعل ما ينافي الصلاة، فإن فعل ما ينافي الصلاة مثل أن يحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط. وهذا ظاهر في الحدث، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض لانقطاعها بالحدث. أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صادرا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال. والنسيان هو جهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف فإن قال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إن قال الفصل عرفا ولم يبين المؤلف مقداره فيرجع في ذلك إلى العرف. ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قام واتكى وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس من المسجد يقول قصرت الصلاة، فما كان مثل هذا كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض. وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة، ولهذا قال فإن طال الفصل عرفا بطلت. قال المؤلف أو تكلم لغير مصلحتها، تكلم يعني بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلم ناسيا يا فلان أين وضعت الكتاب، يا فلان أغلق المكيف، يا فلان اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا، لأنه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو أحدث. ولكن طيب ككلامه في صلبها، يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة. وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة، لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانا بطلت، كما لو تكلم وهو إيش وهو يصلي. وقال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وإن كان يعني وإن كان كثيرا بطلت. ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام. القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكل حال. القسم الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أصدق ذي اليدين، قالوا نعم، ومراجعة ذي اليدين له، فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل، لأنه يسير لمصلحة الصلاة. القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل. فصار أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما إذا سلم ناسيا: أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا. الثاني أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به. الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به. والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ، وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما، لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل الحقيقة، جاهل بحقيقة الحال. فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها، إلا في الحدث، وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض، لأن الحدث يقطعها نهائياً. وكذلك لو تكلم في مصلحته على القول الراجح في صلب الصلاة، لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح. ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال يرحمك الله، وقال واتك لأمياه، وقال حينما رماه الناس بأبصارهم ما شأنكم تنظرون إلي، فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم فقال لهم ما شأنكم تنظرون إلي، يعني كانوا يقولوا شأن مسوي، فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدد. طيب يقول المؤلف: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها، لأنه فعل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معه، فصار القول الراجح عكس المذهب. المذهب أنه إذا سلم ناسيا ثم تكلم بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها من جديد، والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا، والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف: إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام. قهقهة، القهقهة الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس ايش؟ كهكهة. ها؟ كهكهة، نعم. الكهكهة قريبة من القهقهة لأن القاف والكاف متقاربتان، فالقهقهة يعني إذا ضحك بصوت فإنها كالكلام بل أشد منه لمنافاتها للصلاة تماما، لأنها أقرب للهزل من الكلام، فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطل صلاته لأن ذلك يشبه اللعب. فإن تبسم بدون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة لأنه لم يظهر له صوت، وإن قهقه مغلوبا على أمره، لأن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقه فقهقه غصبا عنه، فإن صلاته على القول الراجح لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح، فإن صلاته لا تبطل أيضا لأنه لم يتعمد المفسد. وقهقهة ككلام: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. هذه ثلاث مسائل: الأولى إذا نفخ فبان حرفان بطل الصلاة لأنه تتكلم مثل نقول ويرفع صوته بها، فهذا تبطل صلاته لأنه بان منه حرفان. وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء من فيه شيء، لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد، قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالا ناقصا. المثال هو معتل الأول والناقص معتل الأخير، فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك عي عي من وعى، فعي هنا كلام تام، أو تقول في من وفى، هذا أيضا كلام تام وهي مكونة من حرف واحد. كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما. فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر. ولهذا نقول في النفخ إنه إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث، لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان، لأنه ليس بكلام. مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده، لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت ماتت وإلا تحطمت قدم رجلاها أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أسهل لها. فالمدار في هذا على العبث، إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم تبطل. طيب كذلك أيضا إن انتحب، النحيب ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا الرجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلان مات فينتحب. انتحابه هنا ليس من خشية الله ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته على كلام المؤلف. والصحيح أنه إذا كان من غير من غلبة، إذا كان من غلبة يعني غلبه البكاء حتى انتحب، أن صلاته لا تبطل لأن هذا بغير اختياره. فإن كان من خشية الله أي شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله، لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب ثواب المتقين يبكي شوقا إلى هذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان، والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدية. قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه بانسداد فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة ميكانيكيين تسيخ للحلق، فهذا لا بأس به. التنحنح المتعدي إذا تنحنح لشخص استأذن عليه أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك، أو أراد أن ينبهه على أنه يصلي، فهذا تنحنح لحاجة متعدية فلا تبطل الصلاة بذلك، لأنها لحاجة، لأن هذا لحاجة. فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان، وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهزء من الجد. طيب، هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه على أنه يقول يلا مش، أو ليس من الحاجة؟ نعم، هذا ليس من الحاجة، هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب، إذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه مغلوب عليه، ليس باختياره. وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1500.